مدينة خضراء ومستدامة، نتعامل مع التغيرات المناخية من خلال تطبيق أفكار التنمية الخضراء والتنمية المستدامة.
وهي أول مدينة ذكية خضراء في مصر، من المقرر أنها تضم 140 ألف وحدة سكنية ما بين العمارات والفيلات، بتستوعب تقريباً 600 ألف نسبة.
بفلسفة تواكب أفاق المستقبل لخلق مدينة ذكية خضراء وصديقة للبيئة، تتضمن كافة معايير وأهداف مدن الجيل الرابع للقرن 21.
المدن الخضراء والمدن المستدامة وكمان البناء الأخضر والعمارة الصديقة للبيئة، كل دي مصطلحات بقت تتردد كتير خلال الكام سنة الأخيرة، وبقينا نسمعها بالتزامن مع خطابات التغير المناخي والحفاظ على البيئة. بس يا ترى إيه المقصود بالمدن الخضراء؟ أو إيه هي يعني المدن المستدامة دي؟ وإزاي المدن أصلاً تبقى صديقة للبيئة في نفس الوقت اللي الانبعاثات الناتجة عن صناعة تشييد المباني وكمان الانبعاثات التشغيلية لها بتساهم بحوالي 38% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، وده طبعاً وفقاً لبيانات برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة لسنة 2019. واقع المدن الخضراء اللي بقينا نسمع عنه كتير مؤخراً بيقول إن الاتجاه الدولي رايح ناحية العمارة الصديقة للبيئة، فهنلاقي إن الاستثمارات اللي تم ضخها في المباني الخضراء وتحديداً في الإسكان العائلي تجاوزت 97 مليار دولار على المستوى الدولي سنة 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق لأكثر من 214 مليار دولار بحلول 2026 بحسب التقديرات الدولية. أهلا بيكم، أنا أميرة جاد وده بودكاست الحل إيه، البرنامج اللي منقدم فيه مقترحات مبتكرة للسياسات العامة بتساعد على إرساء أساسات التنمية العادلة لكل الناس. هناخدكم معانا في رحلة جديدة لعالم المدن الخضراء والمستدامة، هنحاول نستكشف المفاهيم دي والمعايير اللي تخلينا نقول على مدينة أو حتى بناء إنه أخضر، وكمان علاقة الاستدامة بالتغيرات المناخية وواقع النوع ده من المعمار في مصر بالنسبة للمدن القائمة والجديدة والمستحدثة. علشان نمشي في رحلتنا على أرض ثابتة، خلونا نشوف الأول يعني إيه مدينة خضراء. المفهوم ده بشكل واسع بيقولنا عنه الدكتور عباس الزعفراني، العميد السابق لكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة وأستاذ التخطيط والاستدامة البيئية.
هو الحقيقة كلمة مدن خضراء هي كناية عن إنها مدينة صديقة للبيئة، وتحمل نفس المعنى بتاع المدن المستدامة اللي هي المدن القابلة للبقاء أو اللي بتحقق احتياجات سكانها في الحاضر وتحافظ على حق الأجيال القادمة في حياة لا تقل عن الحياة اللي احنا عايشينها، بمعنى انه البيئة بتاعة المدينة ملائمة لحياة الناس، بيئة آمنة بتحافظ على حياتهم، على صحتهم، على راحتهم وعلى متعتهم كمان ان هم يعيشوا في حياة جيدة، وفي نفس الوقت ما بتعملش ضرر على البيئة الأشمل وتتسبب في التغير المناخي او اي اضرار اخرى، لأن الأضرار اللي المدينة بتعملها على البيئة بتلف وترجع تاني لسكانها والبقية البشر. فهي المدينة الخضراء مدينة تحقق بيئة جيدة لسكانها وتحافظ على البيئة الأشمل للأرض.
وعلشان نقرب الصورة أكتر للمقصود بالمدن الخضراء، خلونا نشوف الدكتورة مي الإبراشي، أستاذة العمارة ومؤسسة ورئيس مجلس إدارة جمعية الفكر العمراني، بتقول لنا إيه.
فالفكرة الأساسية في الموضوع إن أنا بوفر بيئة مناسبة للإنسان بأقل موارد ممكنة بحيث إن هي تكون مستديمة، خلال إن أنا مثلا بخضر المدينة، بوجه الفراغات والشوارع على حسب الشمس وعلى حسب اتجاه الريح بحيث إن هي تكون مناسبة كبيئة للإنسان، ببني بمواد مناسبة للتكيف الحراري سواء كان إن أنا بقلل من البرد الشديد أو من الحر الشديد. فالمدن المستدامة بنحاول من خلالها إن إحنا نقلل من التأثير السلبي للحداثة، فأقلل من التلوث، أقلل من الانبعاثات.
صداقة المعمار للبيئة أكيد بيكون لها معايير واضحة وصارمة كمان علشان نقدر نقول إن المدينة دي أو حتى المبنى ده صديق للبيئة ومستدام.
إحنا عندنا في كذا مكون للمدينة وكل واحد منهم بيؤثر في البيئة وبيتأثر بيها، فأولهم المباني، فهو المبنى الأخضر مبنى بيستهلك طاقة قليلة، بيراعي ظروف البيئة المحيطة بيه، ما بيعملش حاجات استعراضية تكون نتيجتها إن أنا أدفع أكتر أو أدمر البيئة. مثلا في واجهات كبيرة من الزجاج متعرضة للشمس في واجهة غربية أو جنوبية، هيدخل كمية حرارة ضخمة جدا، هشغل مكيفات ضخمة تستهلك طاقة كتير. الطاقة دي معناها أن أنا بحرق وقود في مكان ما قد لا يكون داخل المدينة، لكن هو بيعمل انبعاثات، فاتورة الكهرباء غالية وبتعمل ضغط وبتحرمني من أن أنا أستعمل أموالي في حاجة تانية أكثر فائدة، فألاقي أن أنا لوثت البيئة وضغطت على اقتصادي وكبيته فيبقى أنا خسرت. فهو المبنى الأخضر بيبقى مريح وكفء في الأحوال العادية بتكلفة قليلة من الطاقة، وفي حالة الطوارئ نقدر نستمر في الحياة فيه بشكل آمن.
كمان مرافق ووسائل النقل والتنقل من أهم ملامح المدينة الخضراء.
المدن مسؤولة عن 3/4 الانبعاثات، تلت الانبعاثات دي تقريبا من المباني، الثلث من النقل، والتلت اللي فاضل من الصناعة. طبعا بتختلف من مكان لآخر ودولة لأخرى حسب نوع الاقتصاد. فإحنا لو استعملنا نقل صديق للبيئة بيستعمل طاقة أقل بيطلع انبعاثات أقل، هنبقى عملنا مدينة خضراء. أهم عنصر في النقل الأخضر هو الاعتماد على النقل العام مش السيارة الخاصة، لأنه ما بيسببش ازدحام مروري، وبالتالي الطاقة المهدرة وإحنا واقفين في الإشارات والكلام ده بتقل. كمان لازم تبقى مدينة مريحة ومشجعة لحركة المشاة، ووكابل سيتي، مدينة أقدر أمشي فيها بأمان. يعني لازم ألاقي رصيف آمن، لازم ألاقي أماكن عبور مشاة، إشارات لعبور المشاة، ألاقي أشجار في الشوارع تظلل على المشاة. وهنا تبتدي بقى كلمة الشجر تظهر معانا، إن الشجر مهم جدا في الإظلال، لأن ده بيساعد الناس إنها تمشي مرتاحة، فممكن يوصل لشغله مشي فقط، أو يوصل للمحل اللي عايز يشتري منه حاجة مشي، ما يعملش أي ضغط على البيئة ويحسن صحته، وفي نفس الوقت بيوفر التلوث. كل ما قدرت أخلي وسيلة النقل كهربائية كل ما ده بيقلل التلوث داخل المدينة. فأنا لو بركب ترام كهربائي أو مترو أنفاق أو مونوريل أو أيا كانت وسيلة النقل كانت كهربائية، ده بيبقى أفضل من الأوتوبيس اللي بيعمل بالغاز أو بالوقود المحروق. لما يبقى عندي نقل عام حتى لو كان بالغاز أفضل من أن يبقى عندي عربية خاصة حتى لو كانت كهربائية. طبعا لما بيدخل فيه النقل الذكي، شبكات المواصلات موجودة على الموبايل بتاعي وعارف مواعيدها وبقدر أحجز وأركب بسهولة، كل ما بيبقى فيه عندي تكنولوجيا متقدمة في المعلومات بتساعد على أن المدينة تبقى أكثر اخضرارا، وبالذات في موضوع النقل.
وعن التوزيع الديموغرافي والتخطيط كمعيار رئيسي ما ينفعش من غيره وصف المدينة أو التجمعات السكنية بأنها خضراء، بنسمع من أحمد زعزع الباحث العمراني والشريك المؤسس لعشرة طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية.
بيبقى فيه تخطيط أشمل وأوسع، بيبقى ليه علاقة كمان بيدخل معاه الكثافة، بيدخل معاه توزيع ديموغرافي، بيدخل معاه علاقة العمل بالسكن، بحيث أن يبقى فيه تخطيط من الأول خالص على أن يبقى مفهوم كويس قوي أن الكثافة الموجودة هنا مش بتشكل حمل أكبر على البنية التحتية، فبالتالي تبقى بنية تحتية أكثر استدامة ويقدر يبقى صيانتها أفضل وتدوم لفترة أطول. كمان بيبقى فيه محفزات أو عناصر اقتصادية تقدر أنها تبقى تسمح بالاستدامة أو البقاء، أنها تفضل موجودة وتفضل تتجدد وتفضل تتطور، ما تبقاش أن هي مجرد مثلا أنشطة اقتصادية تبقى وقتية، مجرد أن هي بس هيبقى ليها وقت معين وتختفي وتندثر وهكذا. فالاستدامة هي فكرة بقاء الشيء وإعادة تجديده.
المعايير اللي بتطبقها الأبنية الخضراء بتساعد في مواجهة التغيرات المناخية، وكمان بتساهم في تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة. يعني حسب المركز القومي لبحوث الإسكان المصري، فالأبنية الخضراء بتخفض استهلاك الطاقة بنسب تتراوح بين 24% و50%، وكمان بتخفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة واستخدامها بنسبة 3%. وده اللي بيخلينا نسأل، يا ترى البناء المصري إلى أي مدى أخضر، وخاصة في ظل الحضور القوي للحكومة في سوق التطوير العقاري؟ الحقيقة إنه الإجابة على السؤال ده ما ينفعش تكون مطلقة ولا معممة، لأننا لازم نقسم إعمار المدن والأبنية لمجموعات علشان نعرف نقيم علاقة كل مجموعة عمرية بالبيئة وتحديد إلى أي مدى هي خضراء. المعماريين بيقسموا المباني في مصر لثلاث أجيال، جيل ما قبل الخمسينات والستينات، وجيل المدن الجديدة من بعد الستينات، والجيل المستحدث خلال السنوات القليلة الماضية.
المدن الخضراء مطبقة في مصر منذ فترة طويلة دون أن تحمل هذا الاسم، يعني الاسم جديد شوية، إنما المدن القديمة كلها كانت مضطرة أنها تبقى خضراء لأنه ما كانش فيه تكنولوجيا تخلينا نتعامل مع البيئة بتعالي شوية أو بفوقية، يعني ما كانش فيه تكييف هواء متاح، فالناس مضطرة أنها تعمل مبنى مريح، لازم يبقى حيطانه سميكة عشان يعزل الحرارة، لازم يبقى فيه شبابيك واسعة أقدر أتحكم فيها تماما. فإحنا بدأنا نتجرأ شوية على البيئة لما بقى عندنا أدوات للتحكم فيها. مع الوقت بنكتشف أن هذه الأدوات بتكلفنا كتير، طبعا المدينة كمان شوارعها كانت مريحة، القاهرة كانت معتمدة على النقل العام بشكل كامل، لأن السيارة الخاصة كانت نادرة جدا وامتلاكها صعب لكل الفئات.
طب وإيه اللي حصل للجيل اللي بعد كده؟ الجيل اللي بعد كده اسمه جيل المدن الجديدة، في حوالي 23 مدينة تم بناءها خلال 43 سنة في الفترة ما بين 1970 و2015، وده بحسب ورقة بحثية المركز حلول للسياسات البديلة بعنوان نموذج التطوير العقاري في مصر إلى أي مدى هو أخضر. نفس الورقة وصفت المدن دي بأنها السبب في خسائر بيئية مقلقة.
السؤال دايماً بيبقى فيه فكرة أن احنا هنعمل نمو عمراني مثلاً، فالنمو العمراني ده محتاجين أن هو يكون يتم بشكل مستدام، والنمو ده يبقى نمو أخضر وهكذا، ولكن هو محدش لسه بيسأل هو يعني إيه هي حتمية النمو ده. جزء كبير جداً من النمو ده بيبقى قائم على فكرة التوسع عقاري، الهدف منه الرئيسي هو تراكم رأس المال، إن هو بيتحول إن هو يبقى صك أو عملة يعني بيتم تداولها، بيبقى في فائض عمراني أو فائض عقاري غير طبيعي. ده في حد ذاته بيبقى ليه تمن كبير جدا على البيئة، في توجه كده أو زخم أكبر رايح ناحية القاهرة إن هي اللي تبقى اللي يحصل فيها التوسعات العقارية قدر الإمكان. المنطق بيقول إنها كانت تتعامل في أحد المدن التانية بحيث إنها تبدأ تفك مركزية القاهرة. النهاردة القاهرة فيها 24 مليون نسمة تقريبا، بنتكلم في ربع التعداد. لو في توجه فعلا احنا محتاجين ان احنا نبدأ نسلكه عشان كمان يكون توجه أخضر، فهو بدءا بفك المركزية بتاعت القاهرة ومحاولة ما بنسميه depopulation، أو محاولة ان احنا نقلل التعداد فيها.
فلو أنا عندي 10 مليون وحدة سكنية مش مسكونة في مصر، يبقى غالبا أنا مش محتاجة أبني. يعني العقل بيقول كده، يعني هو في بعد اقتصادي، وده بيبقى تبرير الدول عموما مش الدولة المصرية بس على فكرة في موضوع البنى الكتير ده، ان ده نوع من يعني خلق فرص عمل. لكن اللي احنا بنقوله ان فرص العمل ممكن يتم خلقها بطرق تانية، ويمكن الاستثمار في اقتصاديات تانية.
وهنا لو تفتكروا كلام الدكتور راجي أسعد في حلقة سابقة عن انه فرص العمل في قطاع البناء والتشييد هي الأسوأ، سواء للعاملين فيها أو الاقتصاد ككل، وده نفس الكلام اللي بتأكده دراسة مركز حلول عن مؤشر جودة الوظائف في مصر. طب هنا بنسأل إزاي ممكن تتعارض الكثافة السكانية مع معايير المدن الخضراء؟
زيادة الكثافة السكانية هي من أكبر المؤثرات على جودة البيئة، لأن بيبقى فيه كده في تركز قوي جداً على البنية التحتية، تركز قوي جداً لبؤر الدخان مثلاً من خلال عوادم عربيات أو من خلال مصانع، البيوت نفسها وتشغيل البيوت وتمن القدرة التشغيلية يعني أو عملية تشغيل المنازل نفسها هي في حد ذاتها برضو مستهلكة للطاقة لما بتبقى متركزة في مكان واحد.
بنبني لما نحتاج، مش بنبني عمال على بطال، تمام؟ وإن ده هو أساس الاستدامة المعمارية والعمرانية.
إذا كان ده واقع المدن الجديدة من حيث صداقتها مع البيئة من عدمه، تفتكروا إزاي يمكن تقييم المدن المستحدثة في السنوات الأخيرة من حيث استدامتها، وخاصة في ظل تزامن العمل عليها مع تصاعد الخطاب المؤسسي عن مواجهة التغيرات المناخية؟ تقييمات المعماريين هنا للمدن المنشأة مؤخرا متباينة شويتين.
التوسعات اللي بتحصل في المدن الصحراوية وبالذات كمان المجتمعات المصورة أو gated communities أو compounds يعني بالمعنى الدارج بتاعها، بنلاقي إن في مساحات خضراء مفتوحة واسعة جدا، بالشكل رئيسي بتبقى المساحات دي بتبقى ملاعب جولف، وده ملاعب الجولف يمكن هي كانت عنصر رئيسي في تسويق النوع ده من التوسع العمراني الموجه لشرائح الدخل الأعلى. بنلاقي إن القاهرة فيها حوالي 13 ملعب جولف، 12 ملعب جولف موجودين داخل مجتمعات مصورة في المدن الجديدة فقط. في طبعا فكرة عدم عدالة توزيع برضو موارد زي موارد فكرة المساحات الخضراء العامة دي. متوسط الملعب الجولف الواحد بيستهلك حوالي 1,000,000 متر مكعب من المياه سنويا، والرقم ده هو استهلاك 12,000 نسمة للمياه سنويا. وبرضو البحيرات الصناعية، البحيرات دي معمولة في مناطق صحراوية معدل التبخر فيها عالي جدا، فطبعا بتستهلك مياه أكتر.
وعن التوسعات العمرانية في الكام سنة الأخيرة واللي منها تحت الإنشاء بيقول أحمد زعزع:
ما ينفعش نحن نقول ان العاصمه الاداريه خضراء عشان لما بنبص على الخريطه من فوق بنلاقيها ايه ده هتبقى خضراء كلها، لان ده شويه برضو خطر. ايه المنطق بتاع وجودها هناك؟ ليه في كميه البحيرات دي اللي هتبقى موجوده اللي محتاجه نفضل نضخ لها ميه عشان معدلات التبخر عاليه جدا اللي بتحصل هناك؟ ايه هي انواع الزرع اللي بتتعمل؟ لما رحت وشفت هناك لقيت ان لا، برضو تاني بنزرع فيكس، بنزرع اكاسيا، بنزرع نجيله اللي هي النجيله السبايكي دي كلها حاجات انواع زرع يعني مستهلكة للمية بشكل غير طبيعي وبتحتاج عناية غير طبيعية. فالعالمين منطقة، العالمين بتتسوق كإيكو سيتي برضو أكنها مدينة بيئية، وده برضو بيخلي أنه طيب أنتوا قلتوا أنها إيكو سيتي، طب محتاجين طيب نشوف إيه الإيكو فيها أو إيه البيئي فيها. بنلاقي أن في أولا وجود الموقع نفسه في منطقة مهددة بالغرق، ده علامة استفهام كبيرة جدا، استثمارات غير طبيعية. حتى لو مش 100% ان احنا متأكدين ان ده هيحصل، بس منطقة عليها تحذير قوي جدا، فيعني محتاجة انها تؤخذ في الاعتبار. كميات الأبراج الإزاز اللي موجودة في العالمين او في العاصمة الإدارية او في المشاريع النهاردة اللي بتطلع جوه قلب القاهرة زي مثلا مثلث ماسبيرو والوراء وغيره، دولة حر جدا، شمس طول الوقت، الجو عندنا صيف ما شاء الله يعني طول السنة. النوع ده من المعمار بيحتاج طاقة غير طبيعية لتشغيله وتبريده.
وفي أمثلة تانية للمدن المستحدثة برا القاهرة الكبرى في دلتا مصر وفي الصعيد كمان، بالإضافة لمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط اللي انتشرت من شمال الجمهورية لجنوبها.
كل التوسعات بتاعت المدن اللي موجودة على جمهورية مصر العربية، إن كانت كل الظهير الصحراوي، إنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، وكل المدن الجديدة دي اللي طلعت، اللي هم النهاردة تقريبا داخلين في حوالي 50 مدينة إذا أنا مش غلطان. نوع البنى بتاعها كلها معتمد على فكرة الخرسانة، فكرة العمود والكمرة. تاني برضو استهلاك غير طبيعي للأسمنت، استهلاك غير طبيعي للحديد. ولو إن معظم المدن دي هي قائمة على ارتفاعات قليلة جدا، فعندنا في نماذج تانية للإنشاءات وهي فكرة الحوائط الحاملة ومواد بنى زي الحجر، مادة محلية موجودة رخيصة، النوع البنى بتاعها تاريخيا موجود في الثقافة المحلية بتاعتنا.
من جانب تاني بيختلف عباس الزعفراني شوية في تقييمه المدن المستحدثة مؤخرا.
في جوانب من مبادئ العمران الأخضر متطبقة وفي جوانب مش متطبقة. باستمرار أنا بقول مفيش حل واحد سليم في كل مكان. يعني العالمين أنا من المتحمسين ليها الحقيقة. واحد، لأنها مدينة ليها فايدة، هي ليها فرصة كبيرة في النشاط الاقتصادي. ما تبقاش المدينة مجرد مدينة سياحية بتتشغل شهرين في السنة وبقية السنة فاضية، فدي ميزة. الميزة التانية إن الجو في العالمين حلو قوي. كنا بنجرب كده، هو كل مدينة المبنى بيستهلك فيها طاقة قد إيه، فلقينا اسكندرية بتستهلك طاقة نص القاهرة والقاهرة بتستهلك طاقة نص أسوان. فأنا لما ببني في اسكندرية أو في العالمين المباني من غير ما أعمل حاجة هتستهلك نص الطاقة لأن الجو كويس. الإزاز بيخلق لي مشكلة، بس بالتأكيد الزجاج في العالمين مشكلة مش مصيبة، لكن الزجاج في مدينة في الصعيد أو في القاهرة لا، مشكلة كبيرة تقترب من المصيبة لأنه بيدخل كمية حرارة أكبر كتير. فمدينة زي العالمين فيها ملامح من المدينة الخضراء باختيار موقعها أولا، لكن إن المدينة ما يبقاش فيها تشجير مثلا ومفيش نقل عام دي مشكلة.
وعلى أرض الواقع تفتكروا إيه أشكال اهتمام الحكومة بتفعيل البناء الأخضر؟
في خطوات من كان 10 سنين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استحدثت الإدارة المركزية للمدن الخضراء عشان تبقى المدن الجديدة خضراء. الإدارة فيها مجموعة من الناس فاهمين هما بيعملوا إيه، بس صوتهم واطي. وزارة الإسكان في عدد كبير عارف ومهتم، يعني الإسكان الاجتماعي دلوقتي مهتمين إن المباني تبقى مباني خضراء وإنها تبقى واخدة شهادات دولية، سواء من الليد أو إيدج بتاعت البنك الدولي أو خلافه. ففي خطوات الإسكان الاجتماعي الجديد اللي بيتبني دلوقتي لحد كبير إسكان أخضر. لكن الحكومة المصرية ضخمة جدا ومتعددة وجهات كتير. وزارة النقل ما اهتمامها بموضوع أن المدينة تبقى خضراء محدود.
وكمان الأستاذ أحمد زعزع بيشاور لنا على جهود تانية.
في جهود واضحة جدا ان هو فيه اهتمام للبيئة بشكل واضح جدا. اهتمام ده اي نعم طبعا هو اهتمام عالمي وبالتالي هو قدر ان هو يبقى ليه صدى هنا، بس في الاخر احنا مبسوطين ان هو في مشاريع على الاقل طاقة متجددة زي طاقة شمسية وكده، وفي توجه لان تحفيز القطاع الخاص ان هم يبتدوا ياخدوا شهادات بيئية زي الليد، او انه يبتدوا ان هم يبقى فيه إنتاج لحاجة اسمها أسمنت الأخضر، وهو يعني تصنيعه وتأثيره على البيئة أخف من الأسمنت التاني، وهي حاجات تستحق الإشادة. ولكن بكمية التوسع اللي متروك النهاردة للقطاع الخاص ومتروك النهاردة حتى للقطاع العام بيخلي أن كل المشاريع اللي بيشاد بيها دي عمالة تقل، لأن حجم المشكلة عمال بيكبر. في كده مبدأ كده عمراني أصيل، وهو فكرة ما تبنيش جديد إلا ما تصلح القديم. فده شويه بيخلي ان يبقى فيه يعني توجه اهم شويه، هو ان احنا فعلا نتعامل مع قلب القاهره، نتعامل مع قلب اسكندريه، قلب اسيوط وهكذا، قبل ما نبدا ان احنا نتجه على طول لفكره ما يسمى بالظهير الصحراوي.
طب يا ترى المبدا ده يتطبق ازاي، او يعني متطبق ازاي؟
فمن اوائل الاساسيات ان انا اتعامل فعلا مع مدينه، مع فكره ان انا بعيد إنتاج مدينة قائمة أنها تكون مدينة خضراء، هو فكرة العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية شيء غير منفصل تماما عن العدالة البيئية. هو فكرة النهاردة لو أنا بضمن حقوق فعلا السكان، وببدأ أن أنا في أولويتي هو أن أنا المشاريع اللي هعملها اللي هي هتنفع البيئة تكون كمان ذات جودة وملائمة للسكان اللي موجودين في المنطقة دي، فهو ده النهاردة ده أهم حاجة، هو ده اللي بيضمن فعلا فكرة الاستدامة اللي أنا هعمله.
وعن معيار العدالة الاجتماعية في تطوير المدن القائمة علشان تبقى خضرة بيقول لنا الدكتور عباس الزعفراني.
في قصة في المدينة المستدامة اسمها الاستدامة الاجتماعية. أنا محتاج كل المستويات الاقتصادية تعيش في المدينة وتتفاعل، لأن كلهم محتاجين بعض. أنا محتاج حد يصلح لي الحنفية لما تبوظ، أنا محتاج كهربائي يساعدني، أنا محتاج حد يساعدني في نظافة البيت. كل الفئات محتاجة بعض. لما المدينة بتبقى مقصورة على فئة اجتماعية واحدة، هي الطبقة العليا فقط، احنا كلنا بنخسر. الأثرياء بيخسروا، المتوسطين بيخسروا، أو محدودي الدخل بيخسروا. الاستدامة الاجتماعية معناها ان كل الفئات لازم تبقى موجودة متقاربة. انا بتكلم عن المدن الجديدة. لا المدن القديمة كانت متداخلة جدا، يعني حضرتك تلاقي جاردن سيتي تعدي قصر عيني تبقى في السيدة زينب، كانت الشوارع مفتوحة وأي حد بيخش يمشي، ما كانش في سور بيمنع الناس إنها تخش جاردن سيتي.
العدالة البيئية والاجتماعية مش بس هي المعايير اللي لازم مؤسسات الدولة تكون واعية بيها أثناء محاولتها للتحول للأبنية الخضراء، ده بالنسبة للإنشاءات القائمة. لا، في معايير تانية ثقافية وتاريخية بتقول لنا عنها الدكتورة مي الإبراشي.
اللي حاصل دلوقتي مثلا في مدينة زي القاهرة هو إعادة تخطيطها. ليه بيعاد تخطيطها؟ لأن أنا بتوسع في المساحة الكلية بتاعت المدينة، يعني بتوسع أفقيا. الأفضل أن أنا ما توسعش أفقيا في الأساس، أن أنا أكثف رأسيا. ده معناه أن أنا بص جوه المدينة الحالية في مساحتها الحالية وأشوف فين الأماكن اللي أنا ممكن أزود فيها السكان. على فكرة في القاهرة ده مش صعب خالص، فالصح أن أنا الأول أشوف أنا أقدر أدخل عدد سكان أكبر إزاي، أوفر لهم، أحسن لهم وأطور لهم من الخدمات إزاي، بحيث إن العدد الزيادة ده تكون خدماته مناسبة. اللي حاصل للأسف هو العكس. اللي حاصل دلوقتي إن إحنا بنتوسع أفقيا، بنبني طرق وكباري في قلب النسيج القديم بتاع المدينة، دي بتغير في السياق الاجتماعي والاقتصادي للحي نفسه. يعني مثلا مصر الجديدة، أنا من سكان مصر الجديدة، الحي بتاعي تقلص، وده معناه إن أنا لو أنا بعتمد على المشي ما بقيتش قادرة خلاص إن أنا أمشي، تمام؟ غير كده ده معناه إن التلوث في الحي بتاعي زاد، لأن في الطرق السريعة اللي فيها عدد سيارات أكبر، بالإضافة إلى الموارد التاريخية المعمارية التاريخية اللي احنا بنفقدها لما بنهدم. لأن أنا لما بهد جوه القاهرة التاريخية، لما بهد جوه الجبانات التاريخية، أنا بفقد تاريخ وفق التراث. التراث ده مورد اجتماعي واقتصادي، فدي بقى نقطة تانية خالص.
يبدو أنه صداقة العمران للبيئة أمر مش سهل خالص، وبيواجه تحديات على كل المستويات، سواء تطوير الأبنية والمدن القديمة أو الجديدة وجيل ما هو تحت الإنشاء. وهنا هنحاول نجاوب على سؤال البرنامج الرئيسي، الحل إيه؟ ونسمع المتخصصين هيقولوا لنا إيه.
هو احنا محتاجين ان احنا بشكل سريع جدا دراسات لأولا حصر الموارد الموجودة عندنا فعلا بشكل حقيقي، ويبقى فيه شفافية نقدر نفهم طيب الدخول بتاعت الناس، متوسطات الدخل، توزيعهم السكاني عامل ازاي، ايه هي الامكانيات المتاحة فعلا لإعادة توزيع المدن بشكل يبقى مستغل اكتر المساحة الكلية بتاعت مصر، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه تركزات وكثافات، بالعكس يبقى الكثافات فعلا تبقى هادية ومتوزعة. إزاي نقدر أننا نستغل موارد الطاقة المختلفة؟ أعدت النظر في النهاردة شكل الشوارع الموجودة في مصر، وأعدت النظر في أن إزاي إعطاء الأولوية لحاجات زي المواصلات العامة بدلاً من إعطاء الأولوية للتوسع العمراني.
بالنسبة للمدن القائمة، زيادة الاعتماد على النقل العام، تحسين مستويات النقل العام، تعدد مستوياته، تحسين جودة الشارع، زيادة التشجير في الشارع. احنا بنوفر اماكن انتظار مش بس اماكن العربيات تمشي فيها، وان الانتظار ما يعملش ازعاج للناس. ان انا افعل الكودات بتاع تصميم المباني عشان المباني تستهلك طاقة اقل.
في نفس سياق طرحنا للحلول بتقول دكتورة مي،
اول حاجة انه يبقى عندي قاعدة اقتصادية واجتماعية وثقافية للي انا بعمله. ده معناه ايه؟ معناه ان انا يكون في اشراك للمجتمع، تمام، والإشراك ده يكون على أساس استفادة من المجتمع والسكان الموجودين في أي منطقة، يكون في بعد اقتصادي لترميم المباني القديمة وتشجيع على ترميم المباني القديمة من خلال محفزات معينة. يعني مثلا في البلاد الأوروبية بيعملوا تاكس كاتس، خصم ضريبي للناس اللي عندها بيوت قديمة وعايزة ترممها وتحافظ عليها. وأهم من ده كمان المنظومة الثقافية اللي من خلالها نأكد على أهمية الاعتزاز بتراثنا وبتاريخنا، الحفاظ على المعمار القائم، ومع توفير تطوير الخدمات في الرقعة العمرانية الحالية بحيث أن أنا أكثف السكن فيها، تمام؟ وحل تاني أن أنا يبقى فيه نوع من ضغط وتشجيع لأصحاب الوحدات السكنية الفاضية أن هم يأجروها أو يسكنوا فيها، تمام؟ حل كمان ان احنا نبتدي نوجه، يبقى فيه جو بيساعد الاستثمار بره العقارات، انه انا لما بخطط مدينة صح بخططها بطريقة اللي بيها الفراغ العام، الشوارع والميادين تكون مناسبة في الاساس للمشاة.
بطرحنا للحلول نكون وصلنا لنهاية الحلقة. استنونا في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقشه ونطرح له الحلول مع بعض. كنت معاكم من التقديم والإعداد أميرة جاد، ومن التحرير محمود الخواجة، وساهمت في الإنتاج بسنت سمهود، ومن الهندسة الصوتية سهام عروس. بودكاست الحل إيه يأتيكم من حلول السياسات البديلة، مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.